الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. إذن تلخص مما خاف شوي المطلب يعني انفتح آخر شيء مما يعني ذكرناه في الدرس الماضي. أولا أن الأشاعرة تقول بلزوم نفي الغرض والغاية عن الله تعالى، لأن هذا يستلزم النقص عليه. أجبنا وقلنا أن الغرض والغاية لا بد أن تكون في فعله، يعني جواب نقضي، لأنه الغرض والغاية ليست إلى الفاعل وإنما علما إلى الفعل، وأن ثبوت الغرض والغاية للفعل وإن كان أولى وإن كان أصلح، ولكن الأولوية والأصلحية هنا في مقام لزوم صدور هكذا فعل من ذاته، وهو ما يلائم ويناسب ذات الله تعالى المستجمعة لجميع الكمالات، وما يناسب فاعليته التامة وكونه فاعل حكيم. إشكالاتهم بيناها، بينا كذلك ما هي مسألة الغائية. الآن نقرأ ونوصل لهاي العبارة لعله نشير فد إشارة، ولعله نضيف فد إضافة حول الغاية من الخلق، وإن كانت هي إشارة قد تأتي في دراسات أعمق أو في دروس أخرى إن شاء الله. أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات، مما يترتب على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، يعني مصداق من مصادقها، تنزيه أفعاله سبحانه عن العبث ولزوم اقترانها بالغايات والأغراض حكيمة. وهذه المسألة من المسائل التي تشاجرت فيها العدلية والأشاعرة، فالأولى أي العدلية الإمامية والمعتزلة على الإيجاب، يعني بإثبات الغايات والأغراض، والثاني على السلب الكلي طبعا. أما العدلية فاستدلت بالعقل والنقل. أما العقل استدلت العدلية على مدعاهم بأن خلو الفعل عن الغاية والغرض يعد شنو لغوا وعبثا، هذه صغرى، واللغو والعبائث من القبائح العقلية، وبالتالي شنو، والله تعالى منزه عن القبائح، فلا بد أن تكون أفعاله مقترنة بأغراض ومعللة بغايات. والمهم في هذا المجال التحقيق حول دلائل الأشاعرة على إنكار كون أفعاله تعالى معللة بالغايات. وأما دليل نظرية العدلية فهو واضح، باعتبار ثبتنا سابقا قلنا أن العقل بنفسه يستقل في أن يحكم على بعض الأفعال في مسألة التحسين والتقبيح، لأن هذه المسألة كما تقدم من فروع مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فنقول استدلت الأشاعرة على مذهبهم بأنه لو كان فعله تعالى، شرطين متصل، لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصا لذاته، يوجد نقص في الذات، مستكملا بتحصيل ذلك الغرض الله تعالى جل وعلا، لأنه لا يصلح أو لا يصلح غرضا أو لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه، وهو معنى الكمال، يريد أن يبين ما معنى الصلاحية. غرض يقول ما يصلح غرضا للفاعل هو ما يكون وجوده أو لا شنو من عدمه، وهذا المعنى هو الكمال التي قلنا معنى الكمال إن الغاية كمال وقبل إيجادها نقص وبإيجادها استكمال، وهذا شنو قالوا ممنوع. والجواب إن الأشاعرة خلطوا بين الغرض الراجع إلى نفس الفاعل اللي هو الله تعالى، والغرض الراجع إلى فعله، يعني إلى مخلوقاته، إلى ممكناته، إلى المبدعات من قبله. فالاستكمال لازم في الأول دون الثاني، والقائل بكون أفعاله بالأغراض والغايات والدواعي والمصالح إنما يعني بها الثاني الفعل دون الأول الفاعل. توضيح ذلك راح يبين ما معنى العلة الغائية التي هي ممتنعة على الله تعالى ولا تليق بساحة قدسه. إن العلة الغائية، أنتوا بعد واضح عندكم العلة الصورية والمادية والفاعلية والغائية، مو تذكرون بالمنطق لو لا؟ الفواعل الأربعة اللي ذكرهم بالجزء الرابع، الجزء الثالث العفو المظفر، راجعوني هناك. المهم هناك يذكر على أن علة صورية وعلة مادية، صورة الكرسي ومادة الكرسي والفاعل الذي سوف يفعل والغاية المترتبة. قولنا وين بالعلة الغائية؟ أن العلة الغائية في أفعال الفواعل البشرية، قيد هذا ترازي، هي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلا بالقوة إلى كونه فاعلا شنو بالفعل، يعني من الشأنية إلى التحقق، فهي متقدمة على الفعل، فهي من العلة الغائية، فهي متقدمة على الفعل صورة وذهنا تصورا ومؤخرة عنه وجودا وتحققا، وهي العلة في تحول يعني الشأنية إلى الفعلية. ولا تتصور العلة الغائية بهذه بهذا المعنى في ساحته تعالى. لماذا؟ لغناه المطلق في مقام الذات وفي مقام الوصف وفي مقام الفعل، فعند الإيجاد لا يحتاج إلى في الإيجاد إلى شيء وراء ذاته، وإلا لو كان الإيجاد كل الإيجاد، شوفوا الإيجاد، انتبهوا هاي العبارة مهمة، كل الإيجاد أو الإيجاد يعني في الجملة أو الإيجاد بصورة عامة مطلقة، لو كان يحتاج إلى شيء وراء ذاته لكان ناقصا في مقام الفاعلية مستكملا بشيء وراء ذاته، وهو لا يجتمع مع غناه المطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولكن في العلة الغائية، هذا اللي قلنا بعد شوية رح أركز عليه، ولكن في العلة الغائية بهذا المعنى من قبل الحكماء لا يلازم أن لا يترتب على فعله مصالح. شوف المشترك اللفظ جد مهم، شوفوا الألفاظ إذا ما دلت على المعاني جد سوى مشكلة. أنا أقول أنف العلة عن فعله تعالى، أنا أقصد العلة الغائية، هم يقصدون شنو العلل والغايات المترتبة على نفس الأحكام المتأخرة عن الأفعال والأحكام، وبالتالي يجب أن نكون دقيقين بكلامنا. ولكن في العلة الغائية بهذا المعنى اللي يعاد الترتب في الفاعل البشرية لا يلازم أن لا يترتب على فعله شنو مصالح وحكم ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام. لماذا؟ هناك تعليل، وذلك لأن سبحانه تعالى فاعل حكيم، والفاعل الحكيم المختار القادر لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يناسب ذلك، شنو ذلك؟ يعني حكمته، يناسب حكمته، ولا يصدر منه ما يضاده ويخالفه، يعني يناسب الحكمة والشأنية مالته. قالوا، هذا الإشكال الثاني، سلمنا أن الغرض قد يعود إلى غير الفاعل، يعني إلى الفعل، إلى المخلوق، لكن نفع غيره نفس الموجود الممكن، إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه، النفع أولى من العدم، الفعل مع الغاية أولى من الفعل بلا غاية، جاء الإلزام مرة أخرى، لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإحسان بالأولوية طبعا، ما هو أولى به وأصلح له. بليش وين صوت؟ ماذا أسمع شوية الصوت ماذا؟ بلي أي صراحة رجعكم الضمائر، لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإحسان ما هو أولى به لله تعالى وأصلح له لله تعالى، وبالتالي الأولوية والأصلحية ترجع إلى الله بالنسبة، وإلا تلك الأولوية وذلك الغرض، وإلا لم يصلح أن يكون غرضا، غرضه يعني غرض للفعل. وبالتالي ماذا نريد أن نقول؟ تقولون أن هناك أولوية وأصلحية، جيد، هذه الأولوية تقولون أن هناك نفع، هاي الصورة، تقولون أن هناك نفع، نعم نقول النفع للفاعل أم للفعل؟ الجواب النفع لمن؟ للفعل. نسأل هنا سؤال ونقول الفعل مع النفع والفعل بلا نفع أيهما أولى وأصلح لله تعالى؟ الفعل مع النفع أصلح أول وبالذات إلى نفس ممكن المخلوق، ثانيا وبالنسبة لمن؟ إلى الله تعالى، وبالتالي تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإحسان، يرجع لو ما يرجع إلى يعني الأصلحية والأولوية، ترجع لو ما ترجع إلى ترجع له، وبالتالي الغرض والغاية راح يثبت على الفعل له، يعني خلينا نقول تقهقرا يصعد إلى الفاعل. واضح إن شاء الله؟ لأنه تعالى يستفيد، يعني الله تعالى يستفيد بذلك النفع وذلك الغرض وتلك الغاية. لماذا؟ والإحسان ما هو أولى به وأصلح له، وإلا لم يصلح أن يكون غرضا. وقلنا هنا مغالطة يعني اشتراك لفظي ومغالطة نسميها في الصناعات الخمسة، لأن الأولوية والأصلحية بالنسبة للبشر غير الأولوية والأصلحية بالنسبة لله تعالى. يلاحظ عليه يشكل الشيخ أن المراد من الأصلح والأولى في ساحته ما يناسب وجود الفاعل التام طبعا وشؤونه الحكمية، فالفاعل الحكيم لا يقوم إلا بما يناسب شأنه وهو الحكمة. وليس معنى الأصلح والأولى ما ذكر في كلام المستشكل، أعني ما يفيد شيئا للفاعل ويكمله. شوفوا يريد هو شي يسوي المستشكل، يرجع الإفادة أو يرجع الغاية والغرض الأصلحية، المن يرجعها آخر شيء للفاعل. لذلك نقولك بعبارة يعني الحكمة تلزم أن يختار الله تعالى الأصلح، الحكمة تلزم أن يختار الله تعالى الأصلح، وهذه الأصلحية ملازمة للحكمة من شؤون الحكمة لا لحاجة من الله تعالى إلى ذلك الأصلح. واضح إن شاء الله؟ إذن الأصلحية في مقام الذات والفعل الإلهي لأنها لازمة لحكمته، لأنها ما يناسب حكمة الفاعل الحكيم، واضح؟ لا لأنها للمصالح المتبادلة بين الفاعل والفعل. والحاصل معي آخر شيء إن فاعليته سبحانه تعالى، هذه معنى لا تتوقف على أمر زائد على ذاته، يعني فاعليته تامة لا تعتمد على غرض لا تعتمد على غاية. إن فاعليته سبحانه لا تتوقف على أمر زائد على ذاته، فليس هناك ما يكمل ذاته تعالى، وهو كما يقدر على فعل الحسن قادر على فعل شنو؟ القبيح، قادر على الفعلين باعتبار أن قدرته شنو؟ شاملة لكل الممكنات، وفعل القبيح ممكن فهو يمكن أن يفعله ولكن لا يفعله لأنه تعالى يتنزه عن فعل القبيح. الفعل العدلية للفعل، الأشاعرة للفاعل، الأشاعرة يدورون يلفون يريدون يقولون الغاية والغرض ترجع إلى الفاعل، هاي مقدمة رقم واحد. إذا كان ناقصا فاستكمل بهذه الغاية، مقدمة رقم اثنين، وهذا قبيحون وهذا باطلون. واضح إن شاء الله؟ بس إذا إشكالكم كان يعني أكو فد خطأ بالألفاظ الآن عيدوا الإشكال مالكم، وإذا اتضحت المسألة نكمل. لا على الفعل، احنا ننفي
بلي لان اعتمدوا على الفعل الغاية متعلقة بالفعل، ولذلك لان سبحانه فاعل حكيم.
صحيح.
مرة ثانية للفاعل حكمة الغاية للفاعل.
لا اسمحوا لي، احنا اول شيء نقول ان فعل الله تعالى يتسم بالغرض والغاية لو لا ها؟ هذا رقم واحد. ثاني شيء الله تعالى تام الفاعلية لو لا؟ الآن هنا سؤال، نقول إن الحكمة إن الغرض والغاية المترتبة على فعله هي نفس العلة الغائية؟ لا ممكن. قلنا العلة الغائية لا تليق بفعله تعالى لأنه تام الفاعلية وليس له غرض وغاية من فعله بالنسبة إليه إلا ذاته. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي هكذا قلنا أننا نثبت أن لله تعالى غاية وغرضة رقم واحد، ونقصد من الغاية والغرض ليس إلا الغائية رقم اثنين، وإن الغاية والغرض ترجع إلى الفعل والمخلوق والممكن لا إلى الفاعل الخالق الواجب الغني. واضح إن شاء الله؟ هاي العبارة واضحة الأخيرة؟ طبعا مو قلنا هذه العلة الغائية بهذه التقسيم، اي بعد ما يصير الفاعل تام الفاعليه يصير ممكن الفاعليه، ممكن ان يفعل وممكن ان شنو لا يفعل، وهنا راح تصير عده شئنيه وبعدين يخرج الفعل الى مقام التحقق. والله تعالى تام الفاعليه كن فيكون، ما عنده هيجي مراتب، هذه المراتب تستلزم النقص على قدرته وعلى فاعليته التامه. لذلك هاي العباره ان فاعليته سبحانه لا تتوقف على امر زائد على ذاته، الا غائيه متصوره في مقام وترجع في مقام آخر، فليس هناك ما يكمل ذاته تعالى، وهو كما يقدر على الحسن فهو شنو يقدر كذلك على من؟ على القبيح، لكن بمقتضى حكمته ما يناسب شأنيته لا يختار إلا الحسن الراجح. وأين هذا من حديث الاستكمال على الإشكال رقم واحد، والاستفادة والإحسان والنفع على إشكال رقم اثنين ونحو ذلك. واضح إن شاء الله؟ شوية والموضوع طبعا بي بعد بي إشكال إشكالين وبعد بي فت أمور أخرى، لكن بقدر الكتاب وبقدر المرحلة. القرآن وأفعاله سبحانه الحكيمة، والعجب من غفلة الأشاعرة من النصوص الصريحة مو الظاهرة في هذا المجال. يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. استفهام استنكاري، يعني لم نخلقكم عبثا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لا، بالحكمة. كله شوفوا خلق 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 خلق، شنو معنى الفعل؟ مو صحيح؟ صحيح أو مو صحيح؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا طبعا في ثلاث آيات قلنا الله تعالى ينفي العبثية، الله تعالى ينفي اللاعبية إذا صح التعبير في مقام الفعل. هاي الأخيرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين الغاية الحقيقية من هذا الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلى هنا راح ندخل لهذه العبارة، وإن كنت يعني أفضل أن أتركها، ولكن نشير إليها إشارة بسيطة، وإن شاء الله تعالى يعني تعميق المطلب فيها والغاية في يعني دروس أعلى. ربما مذهب الحكماء في أفعاله تعالى، إن سئلنا ما هو مذهب الحكماء، يقول ربما يتوهم اتفاق رأي الحكماء مع أو يتوهم العقل، ربما يتوهم اتفاق رأي الحكماء مع الأشاعرة في نفي الغاية والغرض عن أفعاله تعالى. في بعض عبارات ملا صدره ينفي الغاية والغرض، ولكنه خطأ محض، خطأ يتعلق بالفكرة. قال صدر المتألهين، هاي العبارة اللي ما أدري شلون جايبها المصنف في هذا الكتاب أو مو المصنف يعني المختصر، إن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعاله مطلقة. إذن كل فعل جزئي، كل فعل يعني على نحو الأفعال ليس المقيدة فيها أغراض وغاية، ولا فيها أغراض وغاية، بل إنما نفوا في فعله المطلق شنو؟ بلحاظ حيثية معينة، الفعل المطلق بما هو فعل. إذا لوحظ الوجود الإمكاني جملة واحدة، مرة ألاحظ الوجود الإمكاني بمو جملة واحدة وإنما بلحاظ تفصيلي، ومرة ألاحظ الوجود الإمكاني جملة شنو واحدة. إذا لوحظ الوجود الإمكاني جملة واحدة غرضا زائدا على ذاته تعالى، شنو نفوا الحكماء؟ إنما نفوا في فعله المطلق. قالوا إن فعله المطلق كفعل مطلق غير مقيد، إذا لوحظ الوجود الإمكاني جملة واحدة وليست بمتحصصة ومقيدة، ما بي غرض زائد على ذاته تعالى. هذا يعني الفعل الأول إذا صح التعبير، المشيئة. وأما ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيدة فأثبتوا لكل منها شنو؟ غاية مخصوصة. كيف؟ وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها. وبالتالي قد البعض عندما يقرأ الأسفار أو كذا ليس بمطلع، ما عنده مقدمات، يقول انظر أن الحكماء ينفون الغاية عن فعله المطلق. نقول هنا أكو شنو مرتبتين، مرة نلحظ الفعل بما هو فعل مطلق، ومرة نلحظ بما هو فعل مقيد. طبعا باللحاظ، نظرية الحكماء اللي ساي ذكرها تتلخص بأمرين، قد المطلب ما راح يتضح باعتبار احنا اسدى ونبدينا مقدمات فلسفة بسيطة، ولكن هذا اللي أقدر أبينه الآن، يعني ولا أريد إشكالات وعمق به لأنهم يحتاج إلى مقدمات. ولكن نقول إن أفعاله تعالى بعبارة ملا صدره غير متصفة بالعبث واللغو، وأن هناك مصالح وحكم تترتب على فعله تعالى، يستفيد منها العباد ويقوم بها النظام، وهذا مقتضى حكمته تعالى. هاي واضحة إن شاء الله بالعبارة، هذا واحد. وبالتالي هذه العبارة أننا لاحظنا الوجود الإمكاني مو دفعة واحدة، مو جملة واحدة، وإنما لاحظنا الوجود الإمكاني وأفعاله وخلقه متحصصة مقيدة. واضح هاي العبارة؟ جيد. الثانية اللي قد توهم، إذا لوحظ الوجود الإمكاني، كل الوجود الإمكاني يعني بنظرة واحدة مطلقة على وجه الإطلاق، فليس لفعله غرض خارج عن ذاته. لأن إذا قلنا أن فعله تعالى فعله المطلق أكو فد غرض خارج عن ذاته، مو فعل المقيد المحصص، لا، إذا قلنا أن هناك غرضا خارجا عن ذاته لفعله المطلق أو الوجود الإمكاني جملة واحدة، هذا يلزم أن ذلك الغرض خارج عن ذاته. وإذا كان الغرض خارج عن ذاته يلزم الاحتياج لو ما يلزم الاحتياج؟ يلزم الاحتياج. إذا لوحظ الوجود الإمكاني على وجه الإطلاق جملة واحدة، فليس لفعله غرض خارج عن ذاته، لأن المفروض ملاحظة الوجود الإمكاني جملة واحدة بهذه الحيثية، والغرض الخارج عن الذات لو كان أمرا موجودا فهو داخل في الوجود الإمكاني وليس شيئا وراءه. طبعا هاي عبارة مو عبارة، عبارة ملا صدرة لبيان هذه العبارة. أقرأ عبارة أخرى، ويقولون ليس الغرض شيئا خارجا عن الذات، وإنما الغرض نفس الذات للفعل المطلق، لئلا يكون الله تعالى ناقصا فاعلية، لأن الحاجة إلى شيء خارج عن ذاته في القيام بالفعل آية كون الفاعل ناقصا في الفاعلية، والمفروض أنه سبحانه وتعالى في فاعليته غني في ذاته وفعله عن كل شيء سوى ذاته. طبعا يذكر الله يحفظه الشيخ يعني صاحب الكتاب الإلهيات أنه لهم بيان فلسفي ممزوج بدليل عرفاني أن الغرض والغاية أعمق مما ذكرناه، ويوجهها توجيه آخر لحديث وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو كنت كنزا مخفيا. في هذه المرحلة لا نستطيع أن ندخل أعمق من ذلك، وإنما تحتاج إلى مقدمات قد تكون أشد وأكثر وأوضح، نتركها إن شاء الله تعالى إلى مراحل متقدمة. إذن هذا الذي ذكر في نهاية الكتاب، وهو لستم بمطالبين به باعتبار عبارة إسفارية، نفرق بين الوجود الإمكاني المتحصص المقيد فهذا له غرض وغاية وقد أثبته الحكماء، ونفرق بين الفعل المطلق أو الوجود الإمكاني إذا لوحظ دفعة واحدة فنقول هذا غرضه الذات فقط وفقط. المصائب والشرور وحكمته تعالى في المصائب والشرور تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.